منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يقول إن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. المقاومة العراقية تؤكد الثأرة لدماء شهداء قادة النصر، وقاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم. والأسير الفلسطيني أبو هواج ينتزع قرارا بالإفراج عنه بعد تهديدات المقاومة لكيان الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأمريكيين من البقاء بالمنطقة، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المناطق التي تواجد فيها الشهيد سليماني. وقال اللواء باقري في ملتقى لتكريم الشهيد سليماني أن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة ولم يتمكنوا حتى من اصطحاب جواسيسهم، ويحاولون بكل جهدهم البقاء بالعراق لكنهم سيفشلون، كما أنهم سيضطرون لمغادرة سوريا. وأضاف: سنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء هذا الشهيد العزيز. وقال إن قائد الثورة وصف الشهيدين سليماني والمهندس كمدرسة ونهج. أحيت السفارة الإيرانية لدى بيروت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. وقال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال في روزنيا في كلمة إن الجريمة التي ارتكبها ترامب باغتيال الشهيدين أكدت التعاون بين الولايات المتحدة والإرهاب في المنطقة. بدوره قال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الصواريخ التي ضربت تل أبيب كانت قد وصلت إلينا بإشراف الشهيد سليماني الذي وصفه بأنه كان على رأس المدافعين عن القضية الفلسطينية. ومن جهته قال النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه. نستمع إلى جانب من حديث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بهذه المناسبة.
هذه الشهادة لم تقلل من قوة ولا قيمة المقاومة، بل رفعت من معنوياتها ومكانتها، وجعلت بعض الإنجازات هي إنجازات الشهادة بدل أن كانت الإنجازات محصورة بإنجازات الحضور. وهناك من عبر بشكل دقيق أن شهادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي كانت المعبر الطبيعي لإخراج القوات الأمريكية في المنطقة، وهذا ما عجل بهذا الخروج. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تشعرون لأنهم في عالم البرزخ، ولا تشعرون لأن أجسادهم غير حاضر وغير موجودة بيننا، ولكنهم أحياء، أحياء بعطاءاتهم، أحياء بمدرستهم، أحياء بجهادهم، أحياء بمنهجهم. وهذه الحياة هي التي ضخت هذه القوة التي نراها مستمرة في حياتنا في كل يوم. الشهيد قاسم تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، وهذه علامة فارقة. هو نموذج للعطاء الإنساني والإيماني الذي تجاوز كل المكاسب الخاصة لمصلحة القضية الأساس، قضية فلسطين.
أعلن متحدث السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان عن الملاحقة القضائية ل127 شخصا ضالعا في حادث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وقال خدائيان أنه تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لتسع دول من ضمنها الولايات المتحدة في إطار هذا الملف، وأضاف أنه بناء على الاتفاق بين إيران والعراق فقد تم تشكيل فريق عمل بين البلدين، حيث عقد اجتماعان بهذا الصدد في طهران وبغداد، كما تم فتح ملف في العراق حول القضية وهو حاليا قيد المتابعة. قال أمين عام حركة عصائب أهل الحق بالعراق الشيخ الخزعلي أن الاعتداء على ضيفنا الشهيد قاسم سليماني اعتداء علينا، ونحن أولى بالثار لدماء شهداء قادة النصر. وأكد الخزعلي أن الاحتلال الأمريكي أصر على التحايل والخداع لتبرير وجوده في العراق وأن عدد قواته لم يتغير. إلى ذلك أعلن مصدر أمني تعرض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لهجوم بطائرتين مسيرتين، معتبرا أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من إسقاط الطائرتين. سياسيا، بحث زعيم التيار الصدري السيد مرتضى الصدر في منزله نجب نجف الأشرف مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي تشكيل الحكومة المقبلة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل.
لليوم الثاني على التوالي تتعرض الأهداف الأمريكية في العراق لهجمات بطائرات مسيرة، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار اليوم الثلاثاء إلى هجوم بطائرتين مسيرتين. وقال مصدر أمني أن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وكشف مصدر أمني أمس أن منظومة الدفاع الجوي سيرام الأمريكية قامت بإسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وإبعاد طائرتين أخرتين خارج محيط القاعدة. وتساءل خبراء ومتابعون مختصون بالشأن العراقي عن حقيقة انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الذي تقوم بإسقاط طائرات تستهدفها. على صعيد ثان، كشفت الاستخبارات العسكرية أن رجالها تمكنوا من الوصول إلى وكر للدواعش وتدميره في الأنبار غرب العراق. سياسيا، تواصل القوات السياسية العراقية لقاءاتها للوصول إلى اتفاقات لحسم اختيار الرئاسات الثلاث قبل جلسة البرلمان المقررة بعد 5 أيام. واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق في النجف الأشرف، كما اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد التيار الصدري برئاسة حسن عذاري وبحث معه ملف تشكيل الحكومة المقبلة. إلى ذلك، اتفق مسعود بارزاني والقيادي في تحالف الحزم محمود المشهداني على ضرورة أن تكون الرئاسات الثلاث لها سمات تحفظ هيبة العراق. وأضاف بيان من مكتب البارزاني أن الطرفين أكدا أن العراق بسبب هشاشته الأمنية والاقتصادية يحتاج حكومة مستقرة توافقية لإدارة شؤون المرحلة القادمة. بنفس السياق، استقبلت قيادة تحالف الفتح رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم خالد العبيدي في العاصمة بغداد، وبحثت معه متطلبات المرحلة القادمة وفي مقدمتها العمل على تشكيل معادلة حكم كفوءة تضمن إيجاد حلول ناجحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. بسياق آخر، قدم رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري شكره وامتنانه للحشود التي أحيت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهد المهندس والحاج قاسم سليماني. وأعرب العامري عن شعوره بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لشهداء قادة النصر أبي مهد المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي غاشم. ودع العراقيون ذكرى الشهداء القادة بمسيرات مليونية وحضور واع أكد السير على طريق الشهداء حتى طرد القوات الأجنبية من العراق، ليؤكدوا أن الشهداء سليماني والمهندس لا زالا يقودان جهود تحرير المنطقة من رجس الأمريكي. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قال السفير الروسي بفيينا ميخائيل أوليانوف أن الحظر الأمريكي المفروض على إيران لا يزال يشكل عائقا في مسار المفاوضات بين طهران ومجموعة 4+1، مؤكدا ضرورة التركيز على موضوع إلغاء الحظر. وأضاف أوليانوف: لا أحد يدعي بأن التفاوض مع إيران أمر يسير، لكنني أستغرب حيال شكوك الأطراف الغربيين بشأن عزيمة طهران حيال هذه المفاوضات. وكان مصدر إيراني في محادثات فيينا أعلن أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية بهذا الشأن غير صحيح. أفاد مصدر عسكري يمني بمصرع قائد اللواء الثاني في ألوية الممالقة المدعومة إماراتيا سميح جرادة الصبيحي بعملية لقناصة الجيش واللجان الشعبية في عسيلان شبوة جنوب اليمن. وأكد المصدر أن الصبيحي يعتبر من أبرز القيادات الميدانية السلفية، ومقتله يمثل خسارة كبيرة جدا للإمارات في جنوب اليمن. إلى ذلك أشاد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي بالعملية النوعية للقوات البحرية والتي تمكنت خلالها من ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية معادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدان. هذا وفتحت السفارة الإيرانية في اليمن قسم العمليات الجراحية بمستشفى الجمهورية في محافظة صعدة شمال البلاد، وأجرت مراسم الافتتاح برعاية فؤاد المالكي ممثل السفارة الإيرانية في اليمن ومحمد جابر عوض محافظ صعدة. تفاصيل أوفح هذا الموضوع في هذا التقرير.
افتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الصحة دكتور نجيب القباطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء دكتور فؤاد المالكي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة دكتور إسماعيل الورفي مشروع إعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية الكبرى في المستشفى الجمهوري بتمويل من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء.
نتشكر من محافظ صعدة اللي اليوم اجوا لاستقبالنا، وهذا شرف الينا، شرف عظيم. نذكر الشهيد حاج حسن ايرلو اللي هذا احد من المشاريع اللي بدا فيها في صنعاء وفي صعدة، وكان يتمنى اللي هو يحضر في هذا الحفل الافتتاح، ولكن الله رزقه بالشهادة وما استطاع اللي يوصل إلى افتتاح هذا المشروع.
المشروع الذي جاء افتتاحه متزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيمثل إضافة نوعية للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة في ظل الحصار والعدوان السعودي على اليمن.
تشرفنا اليوم باستضافة مندوب السفارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لافتتاح مشروع الشهيد حسن إيرلو في هيئة المستشفى الجمهوري الذي يحتوي 6 غرف عمليات. هذا المشروع العملاق التي طالما انتظرته هذه الهيئة بشغف، ولكن اليوم أصبح الحلم حقيقة، وها نحن اليوم بحضور وزارة الصحة نفتتح هذا المشروع. نبارك لهيئة المستشفى الجمهوري هذه النقلة النوعية، ونشكر السفارة الإيرانية على جهودها.
قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة عبرت عن عظيم الشكر والامتنان لقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه اللفتة الكريمة، والتي تركت أثرا طيبا وبصمة واضحة للسفير الشهيد حسن إيرلو الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الإنساني الهام.
إعادة تأهيل وترميم قسم العملية الجراحية الكبرى بهيئة المستشفى الجمهوري بصعدة خطوة إنسانية وبادرة إيجابية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء. هذا المشروع الذي سيقدم خدمة كبيرة لأبناء محافظة صعدة خصوصا في ظل العدوان والحصار.
أفادت مصادر فلسطينية بأن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما سجل انتصارا على السجان الصهيوني. وأضافت المصادر أن الأسير أبو هواش وافق على مقترح مصري بوقف إضرابه مقابل الإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل دون تجديد اعتقاله إداريا. وكانت وسائل المقاومة حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو هواش مؤكدة أن المساس به سيمثل قلبا للطاولة، ودعت لجعل الجمعة القادمة يوم غضب شعبي في أرجاء فلسطين. كما كان من المقرر أن يبدأ 50 أسيرا الربع الطعام تضامنا مع أبو هواش. وحول تحذير المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال من العواقب المترتبة على حياة الأسير أبو هواش، نستمع إلى هذا التقرير.
تهديد واضح وصريح من حركة الجهاد الإسلامي يفيد بأنه لو استشهد الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش سيتم قصف الأبي. وأضافت الحركة أن استشهاد الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 40 بعد 100 سيؤسس لمعركة جديدة مع الاحتلال على نمط معركة سيف القدس. وأضافت أن ملف الأسير أبو هواش نقطة فارقة سواء في حال انتصاره وتحرره من السجون أو في حال استشهاده. ودخل الأسير في وضع صحي خطير يهدد بفقدان حياته، خصوصا بعد أن ارتفعت نسبة السموم بشكل كبير في جسمه وتحديدا في الكبد، ما يجعل حياته مهددة حتى وإن فك إضرابه، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهل قضيته بشكل واضح وصريح. مصادر فلسطينية أكدت أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رفعت حالة جهوزيتها لدرجة كبيرة عقب التدهور الشديد لصحة الأسير هواش، وأصدرت السرايا تعليماتها بوقف الأنشطة التدريبية وإخلاء مواقعها العسكرية ووقف العمل في ورش التصنيع التابعة لها في قطاع غزة. مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء في حركة حماس زاهر جبارين قال أن الاحتلال سيدفع الثمن لو حدث مكروه واستشهد الأسير أبو هواش، وأضاف أن المعركة ستنتقل إلى خارج السجون ولن تبقى داخله، مؤكدا أن على الاحتلال أن يستحضر ما جرى في معركة سيف القدس وأن لا يخطئ التقدير في ملف أبو هواش. الاتحاد الأوروبي أعرب هو الآخر عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير أبو هواش الذي أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف الاتحاد إن استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر، مؤكدا أن من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاج، ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يطلق سراحهم، ويجب إيجاد حل على الفور.
أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عطاليف أو الخفاش قد سقطت في البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. هذا واعتبر الإعلام العبري الأسرع في الإعلان عن نتائج أو الإسراع في الإعلان عن نتائج الحادث بأنه عار وجنون مطلق، فيما قال قائد سلاح البحر السابق أنه من الصعب تخيل ما حصل، موضحا أن كل المسؤولين حلقوا في هذه المروحية أثناء المشاركة في تدريبات بعرض البحر. استخدمت القوات الأمنية السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ومنها العاصمة الخرطوم احتجاجا على استمرار حكم العسكر. ومنذ ساعات الصباح انتشرت قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم تزامنا مع دعوات للمظاهرات التي جاءت بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه. إلى ذلك أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية. ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته محذرا من أن السودان يواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقائهم حسب قوله. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يقول أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. المقاومة العراقية تؤكد الثار لدماء شهداء قادة النصر وقاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم. والأسير الفلسطيني أبو هواش ينتزع قرارا بالإفراج عنه بعد تهديدات المقاومة لكيان الاحتلال. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، ثم محاضرة إسلامية قيمة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:35 يليها برنامج يحمل عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. يأتيكم برنامج مع الصادقين عند 2:55، بعدها نلتقيكم واليمن التصدي والتحدي. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 3:55. كنوز الهداية عند 4:11. كلام الأمير أمير الكلام عند 4:27. يلي ذلك شعراء أهل المودة، ثم لآلئ ودرر. نور وبلاغة عند 15:00، بعد ذلك من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 5:45 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم نلتقيكم بها عند 6:10 وعلى نحو 12 أحبتي. شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبة القرآن، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون في الدقائق التالية لتلاوة كريمة عطرة من آيات الذكر البينات، وهي بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة. التلاوة التي اخترناها لحضراتكم من الآية 4:100 حتى نهاية الآية 12:100 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ونكون مع سماحة الشيخ باقر المقدسي في محاضرته التي تحمل عنوان الصديقة الطاهرة، نورها في الآفاق ومثالها في الفضائل والأخلاق الكريمة. السلام على بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم للاستماع إلى صوت سماحة الشيخ باقر المقدسي في محاضرته الإسلامية حول الزهرة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى شحت فلا الشمس تحكيها ولا القمر شحت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر بنت الخلود لها الأكوان مذعنة أم الزمان إليها تنتمي العصور روح الحياة ولولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها من المقاول، أو تهفو لها الفكر معنى النبوة سر الوحي، معنى النبوة سر الوحي، قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر، هي التي ورثت حقا مفاخره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الإمامة، لا تبقي ولا تذر. أم الأئمة، أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. صلوا على حديثنا عن بعض فضائل سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين وأم الأئمة الميامين. ذكرهم عبادة، مناقبهم عبادة، حياتهم عبادة، كلما يذكرون الله سبحانه وتعالى يجلي قلوب شيعتهم أكثر فأكثر. الصديقة فاطمة سلام الله عليها سر من أسرار الله تعالى، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. شوف هي القلب سلام الله عليها، إنما لقبت أو سميت بالزهراء سلام الله عليها لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن الملائكة فبعث عليهم ظلمات ما كانت ترى أولها من آخرها ولا آخرها من أولها، فضجت إلى الله تعالى، فخلق الله سبحانه وتعالى نور الصديقة فاطمة سلام الله عليها، فزهرت السماوات والأرض بنورها. فلقبت أو سميت بالزهراء، ولها ألقاب وأسماء متعددة، وكلها تدل على عظمتها صلوات الله وسلامه عليها، وكل وصف من أوصافها وكل لقب من ألقابها يدل على جانب من جوانب عظمتها وعظم شأنها صلوات الله وسلامه عليها. في بعض الأخبار، في بعض الكتب، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وحواء وأسكنهما في الجنة وأخدمهما الملائكة وجعل هذه النعم العظيمة عندهم وبين يديهم ينتفعون منها، كأنه أصابهم نوع من الافتخار أو الغرور بأنه لم يكن هناك خلق مخلوق مثلهم وبعظم شأنهم، فعلم الله ما في نفوسهم فأرسل الأمين جبرائيل عليه السلام إليهما ليرفعهما إلى جنة الفردوس. الجنان مختلفة درجاتها، وجنة الفردوس هي جنة محمد وآله صلوات الله عليه. فصعد جبرائيل بهما إلى جنة الفردوس. تقول الروايات بالنسبة إلى طبقات الجنة، كل ما طبقة أعلى تكون أعظم وأكثر نعمة، بحيث تتفاوت نعم طبقات الجنة إلى درجة، الذي يصعد إلى درجة أعلى فكأنه كان في نار ودخل إلى جنة. يعني هالشكل يتضاءل أو تتضاءل نعمة تلك الطبقة الدانية. زين، وبصورة عامة، بصورة عامة بالنسبة إلى نعيم الجنة، يسألون من الإمام بالنسبة إلى نعيم الجنة، يقول لو أن جميع أهل الأرض إلى هالدرجة، أقل واحد من أهل الجنة وأقل درجة، لو أن جميع أهل الأرض استضافهم لا يحتاج إلى شيء، لا من حيث المكان، لا من حيث الأدوات، لا من حيث الطعام. شوف الملايين المتكاثرة هذه، قد يكون إنسان يضايق من 500 نفر إذا يدعوهم، يو 1000 نفر يدعوهم في الحياة مهما كان عظيم، لكنه هالملايين المتكاثرة تجتمع عنده، كل شيء موجود، كل شيء متوفر. هذه نعمة عظيمة الله تعالى يعطي المؤمنين في الجنة. المهم أن صعد بهم إلى جنة فردوس، رأوا ما لم يروه فيما كانوا فيه. بس الشيء اللي ألفت النظر شنو؟ أنهما رأوا أو رأيا فتاة جالسة على كرسي من نور أو سرير من نور، ويتلألأ وجهها نورا، وعلى رأسها تاج، وفي أذنيها قرطان، وفي جيدها قلادة، باعتبارها امرأة، باعتبارها فتاة، حساسية تصير عند النساء خصوصا. فسألت حواء جبرائيل من هذه؟ فهي شكلها شكل بشر مثلنا احنا، فانا نقول اول البشر احنا، هاي شنو هاي؟ فالتفت اليها جبرائيل عليه السلام قال هذه الزهراء فاطمة. وما التاج على رأسها؟ ما هذا التاج على رأسها؟ هذا أبوها سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وما القلادة في جيدها؟ هذا بعلها علي عليه السلام. وما القرطان في أذنيها؟ ولداها الحسن والحسين. أكو بعض الأشياء يا إخوان رمزية، أكو بعض الأشياء تكون رمزية. مثلا يقولون أنه يوم القيامة بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يأخذون مقاعدهم وأماكنهم، تنادي الملائكة يا أهل الجنة يا أهل النار، اثنيناتهم يعاينون، ها خير إن شاء الله. فتأتي الملائكة بكبش أسود وتقول الملائكة هذا هو الموت يا أهل الجنة يا أهل النار، هذا هو الموت، ثم يذبح. يعني لا موت بعد اليوم، هو الموت مو كبش، مو خروف الموت، لكنه شيء رمزي هذا، يعني مثل ما ذبح هذا وأفقد الحياة وانتهت حياته، كذلك بعد ماكو موت، خلود لا موت فيه. هنا نعم بعض الأشياء تكون رمزية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالتاج على رأس الزهراء فاطمة سلام الله عليه، لأن الناس يفتخرون يعتزون يتشرفون بالتاج عادة في الدنيا هكذا. فصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاج على رأس الزهراء بل على رأس الجميع، الناس كلها تتغذى وتستفيد من نعمة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للزهراء لو كانت امرأة أبوها فالإنسان عادي طبعا ما كان إلها هذا الشأن، لكن أبوها سيد النبيين خاتم المرسلين طبعا إلى أثر. بعد بالنسبة إلى القلادة، عادة المرأة تتزين تتحلى تتحسن بالقلادة، فلو فرضنا أن الزهراء سلام الله عليها تزوجها فإنسان بسيط إنسان عادي طبعا كان يأثر بين المرأة، هم تفتخر بزوجها تفتخر ببعلها. ولذلك يقول زوج النور من النور، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. فهي تفتخر بأمير المؤمنين وهو يفتخر بها، وواحد يكمل الثاني وواحد نور يساعد الثاني إلى آخره. فالزهراء بالنسبة إلى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين بالنسبة لها تتحلى به ويتحلى بها، ويزداد كل واحد منهما بالآخر بهاء وجمالا وكمالا. زين، القرطان في أذنيها. القرطان هم تستعملن المرأة بش تستعمله للجمال، فكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لهم أثر، لأنه أكو بعض النساء بعض الآباء بعض الأمهات يعتزون يفتخرون بأبنائهم يفتخرون بنسلهم، لما امرأة يطلع ابنها عالم جليل طبعا هذا فخر إلها غير الذي يطلع إنسان مثلا عادي. فلما الزهراء فاطمة عندها مثل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة الإمامين العظيمين سبطي رسول الله طبعا تعتز وتفتخر بهما، بالإضافة إلى بقية الأئمة من ذرية الحسين اللي كلهم نور وكلهم أنوار الله تعالى، وأمهم الصديقة فاطمة سلام الله عليها فتعتز بهم. هذا كل شيء رمزي بالنسبة، يعني الله تعالى جمع لهذه الفتاة، يا آدم يا حواء شوفون هذه الفتاة، الله جمع لها كل المجد وكل الشرف من حيث نفسها ومن حيث أبيها ومن حيث زوجها ومن حيث ولديها. يقول سألت حواء قالت هؤلاء خلقوا قبلنا أم هم سيخلقون من بعدنا؟ فقال لها جبرائيل هؤلاء خلقت أنوارهم قبلكم ولكنهم سيخرجون من صلبكم، يعني ذولا يكونون من صلبكم، يجي الوقت المعلوم اللي الله تعالى يخرجهم إلى الحياة وإلا أنوارهم من قبل. يقول لما سمعت حواء بذلك أن الزهراء سلام الله عليها تكون من صلبها تكون من بناتها افتخرت، ولذا الشاعر يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، يعني أنها تفتخر بالزهراء سلام الله عليها ولها الحق أن تفتخر، كل الدنيا تفتخر بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. زين، استمر نورها في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعقد نطفتها. ليش أقول عناية خاصة أكو لله تعالى في هذه المرأة العظيمة في هذه السيدة الجليلة؟ يعني أكثر حياتها وقضاياها مو طبيعية وعادية، وإنما فوق العادة، عندها قضايا فوق العادة الله تعالى جعلها سرا من الأسرار. مثلا يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج، زين، دعي إلى السماء، دعي ليرى ملكوت السماوات، وهذه دعوة خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمعراج كان بعد البعثة. زين، بعض الروايات لما تقول أن السنة الرابعة، فإذا السنة الرابعة معناه قريبة جدا للروايات الواردة بالنسبة إلى ولادة الزهراء سلام الله عليها في السنة الخامسة، خصوصا إذا أخذنا بالرواية التي تقول أن المعراج كان في شهر رمضان، صير بين شهر رمضان أنصاف شهر رمضان إلى 20 جمادى الثانية 6-9 أشهر مدة الحمل. ومن جملة الأشياء التي رآها جبرائيل نزل به أو صعد به أو أوصله علما إلى سدرة المنتهى، وأوصله إلى شجرة طوبة. شجرة طوبة يضرب بها المثل بالنسبة للخير. زين، فتقدمت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفاكهة من شجرة طوبة. لما أكل من هذه الفاكهة ثم نزل إلى الأرض، يقول جعل الله تعالى تلك من تلك الفاكهة نطفة الزهراء سلام الله عليه. فلما قارب خديجة انعقدت نطفة الزهراء، ولهذا كانت الزهراء سلام الله عليها معروفة بأنها حوراء إنسية. حوراء شنو؟ إنسية. شلون يصير إنسية؟ بشر على كل حال، لا يعني تحمل وتلد وتتزوج وحياتها يعني، لكن حوراء ايش معنى؟ يعني مواصفات الحور عندها، يعني الاشياء اللي تطرا على النساء عاده، الطوارئ اللي تطرا على النساء ما تطرا عليها لانها نظيفه طيبه طاهره، الله سبحانه وتعالى ابعدها عن هذه الاشياء التي تراها النساء، ولذلك هي حوراء من جهه وإنسية من جهة أخرى، ولذلك يعبر عنها بالبتول. أكو هم هنا سر يا إخوان، لأنه عادة المرأة في أيام نفاسها وفي أيام عادتها تنقطع عن الصلاة وعن العبادات. زين، لكن الله تعالى ما أراد للزهراء أن تنقطع عن عبادتها وعن مناجاة ربها، ولهذا هذا الموضوع وخر عنها حتى على طول دائما وأبدا هي تعبد الله تعالى ولا تنقطع عن عبادتها ولا يوما واحد. وهذا من جملة الأسرار الذي من جملة الأسرار التي جعل الله تعالى في الصديقة فاطمة سلام الله عليها. ثم الرواية تقول أن النبي كان يقبل الزهراء فاطمة، بعض نساء النبي تأخذني الغيرة وما يتحملنا المعنى. زين، فوحدة من عدن تسأل من الرسول آخر شنو المناسبة أن أنت قد تقبل الزهراء فاطمة وتشمها، يقول إنها صارت من فاكهة الجنة، ولذا كلما اشتقت إلى الجنة وفاكهتها ونعيمها شممت وقبلت ابنة الزهراء فاطمة. زين، من الأسرار التي في هذه السيدة العظيمة سلام الله عليها أنه في أيام حملها، السام الجماعة ما يذكرون أنه يا شهر، بس في أيام حملها يقول كانت تتكلم مع أمها خديجة الكبرى سلام الله عليها. بعض يقولون رواية أكو على أنه لما تزوجت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبت نساء قريش وقاطعنها، ولذا في حياتهن تركن خديجة وما قامن يدخلن عليها فاستوحشت. بس هذا الخبر على كل حال لعله يحتاج إلى تعديل. ليش؟ لأنه من قضية الزهراء فاطمة إلى قضية زواج خديجة من نبي 20 سنة، 20 سنة ما له ربط بالموضوع. بس أنا اللي أعتقده أن المقاطعة متى صارت؟ مقاطعة صارت من بعد البعثة، لأن النبي لما بعث طبعا الدعوة مالته سرية، كانت فردية أول، يجي لهذا يكلمه ويجي لذاك يكلمه وهكذا، مو دعوة عامة. بعد 3 سنوات نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك أقربين، اللي جمع أبناء عبد المطلب وعشيرته جمعهم وكلمهم وطاهم غداء إلى آخر القصة المعروفة. بعد ذلك أنذر الناس بعد ما أنذر عشيرته والدعوة صارت علنية. فتشوف بعد 3 سنوات من البعثة، من صارت الدعوة علنية صار العداء، والمشركون رجال ونساء عادوا النبي. ثم عادة في هيك مجالات لما يشوفون زوجته ويا تكون هم يعادوها، فخديجة وقفت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول النساء أسلمت وأظهرت إسلامها وصدقت بالرسول وساندته. فأيضا أصابها غضب الجماعة وحقد الجماعة، ولذلك غضبوا عليها وقاطعوها من أجل الرسالة، من أجل النبوة، من أجل البعثة. مو قضية أنه تزوجت ما أدري يتيم أبي طالب بعد قبل 20 سنة، شنو أثره بعد 20 سنة؟ لا لا، قضية حارب حارب. فقاطعناها ما دخلنا عليها. استوحشت المرأة، لما استوحشت الله تعالى رفع وحشتها عنها. لما حملت بالزهراء سلام الله عليها كانت تحدثها وهي في بطن أمها. ولذا رواية أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الأمين جبرائيل وأخبره بأن حمل خديجة بنت، ما يدري أنه راح يصير ولد بنت ذكر أنثى، وأنها النسمة الطاهرة، وإن الله سيجعل نسل رسول الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، النسل الكثير سيتحقق من هذه البنت. يقول فدخل النبي على خديجة سلام الله عليها فسمعها تتحدث في البيت، نظر يمنة ويسرى ما رأى أحدا، قال يا خديجة مع من تتكلمين ولا أرى أحدا في البيت؟ قالت يا رسول الله فداك أبي وأمي، إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني بحديثه. فلما سمع قال لها بشراك، هذا أخي جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة وأن الله تعالى سيجعل نسلي منها. الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه أكو عنده مقطوعة جميلة جدا فيها الباب، يقول كانت تحدث أمها وأمه تكتمه، تكتم الحديث يعني. إذ النبي دخل فقال يا بنت خويلد لمن تحدثين أنت والبيت خلا، خالي البيت. فقالت الجنين في بطني غدا يؤنسني حديثه. قال بلى هي ابنتي وإنها الأنثى التي قد فقدت في فضلها المماثلة. هذه من أسرار الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من أسرار الزهراء عليها السلام أيضا ساعة ولادتها. ساعة ولادتها من الساعات المهمة جدا، وخصوصا بالنسبة إلى المعصومين، ولو هي بصورة عامة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لكن خصوصا بالنسبة للمعصومين باعتبار أن المعصومين تحضرهم الملائكة حتى في ساعة الولادة. الملائكة ما يحضرون في مكان فيه مشرك أو فيه مثلا إنسان مجنب أو نجس أو امرأة مثلا في عادتها أو إلى آخره. زين، الله تعالى يريد يخلق جو خاص لولادة الزهرة سلام الله. لو ذن المشركات يرحنوا يجنوا إلى آخره، شنو تطردهن خديجة؟ إذا صارت ساعة الولادة عندها يجن. ولذلك الله يريد يهيئ فرد جو خاص. لذلك تشوف في قلب الشرك، أيام الشرك بالنسبة إلى ولادة النبي أغلقت الأبواب وظلت آمنة وحدها داخل الغرفة، ما حد يدخل عليه. ليش؟ لأن الملائكة كنت تحضر ولادة النبي وذول مشركين وإلى آخر. بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، خب بعد معلوم الموضوع، السلام على من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة النساء. حصر صار خاص في داخل البيت الحرام، الله تعالى هيأ له بيته ليولد أمير المؤمنين في هذا المكان المقدس. بالنسبة للزهراء هم الله تعالى هيأ لها أجواء خاصة عند ولادتها، ولذلك ما مقاطعة منا، ماكو أحد يدخل عليها، فالجو تهيأ ليبعث الله سبحانه وتعالى 4 من النساء الأوائل بأرواحهن وأجسادهن الخاص، ومعهن من ماء الكوثر ومعهن بعض الحور العين، حتى يحضرن ولادة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. هذا أهم شيء سر من أسرار الله بالنسبة للزهراء سلام الله عليها، ومن أسرار الله لهذه السيدة العظيمة. وما أكثر الأسرار بالنسبة